إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، قال ربنا عز وجل في محكم آياته: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الآيات المباركات من أواخر سورة الفرقان. في هذه الآيات صفات كريمات لمن سماهم الله عز وجل بعباد الرحمن. كل من اتصف بهذه الصفات الكريمة فهو عابد للرحمن بحق، يستحق شرف العبودية لربه، ويستحق شرف الإضافة، إضافة عبوديته إلى الرحمن تبارك وتعالى. ونحن بإذن الله عز وجل سنعقد هذه اللقاءات والخطب المباركات القادمات في الحديث عن صفات عباد الرحمن. قال ربنا عز وجل: وعباد الرحمن. عباد الرحمن هذه صفة تشريف وتكريم، واسم يفيد علو مقام هؤلاء الذين عبدوا ربهم تبارك وتعالى عبودية حقيقية، ليست عبودية لسان فقط، وإنما هي عبودية اعتقاد وأفعال ونطق وحال. عباد الرحمن تشريف لهم أن ينسبهم الله عز وجل إلى نفسه، وهو الرحمن تبارك وتعالى، الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة التي وسعت كل شيء. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وكتب الله عز وجل في كتاب عنده: إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. فالرحمن هو ذو الرحمة العامة الواسعة التي تعم جميع الخلق، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فرحمته في الدنيا تسع الجميع، ورحمته في الآخرة لا تنال إلا المؤمنين الموحدين من عباده. وقد خلق الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا منها واحدا في الأرض منه أو به يتراحم الناس، بل وتتراحم الدواب حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وجعل الله عز وجل بقية هذه الأجزاء 99 جزءا جعلها لهذا اليوم العظيم لشدة هوله وعظيم خطره، تتسع فيه رحمة الله عز وجل لمن وحد الله وآمن به. وعباد الرحمن، العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي كل ما يحبه، أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل بحق، فهو لا يخضع ولا ينقاد ولا يستكين إلا لأوامر ربه تبارك وتعالى، وهو يمتثل ما أمر الله عز وجل به من الأوامر، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه من النواهي والزواجر، ويخاف الله عز وجل ويحذر عقابه، وهو مع ذلك يرجو رحمته وثوابه، وهو لا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به ولا يستمد المدد إلا منه هو وحده تبارك وتعالى، لأنه عبد لله عز وجل وحده. وهذا العبد لا يقدم أمر أحد كائنا من كان على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤثر مراد ربه ومراد رسوله على هوى نفسه، وتلك هي العبودية لله بحق. أما من كان عبدا لهواه وعبدا لشهواته وعبدا لنفسه الأمارة بالسوء، فإنه لا يكون محققا للعبودية التي يستحق بها أن يتشرف بهذا الوصف أن يكون من عباد الرحمن. عباد الرحمن أول أوصافهم الإيمان بالله عز وجل، ولهذا لم يذكر الله عز وجل هنا في الآيات صفة من الصفات مخصوصة، لم يقل وعباد الرحمن الذين يعبدون الله وحده، لأن تسمية عباد الرحمن إنما يكون مقصودها وغايتها الأولى أنهم حققوا الإيمان والتوحيد والعبودية لله عز وجل، بدليل أنه بعد ذلك لما ذكر الصفات التي يسمونها الصفات السلبية المبدوءة بلا، كان أول ما بدأ به أن قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ففي الصفات الإيجابية كانت كلمة عباد الرحمن مغنية عن إعادة الصفة مرة أخرى. وعباد الرحمن الذين آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، آمنوا بربوبيته وبأنه القادر القدير المحيي المميت الخالق الرزاق المدبر لكل شيء والذي بيده مقاليد كل شيء. وآمنوا بتوحيد ألوهيته عز وجل بأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويعظم ويحكم بشرعه ويسبح ويقدس ويسجد بين يديه ويصلى له. وآمنوا بأسمائه عز وجل وصفاته وأنه هو المستحق للكمال والجمال والجلال على ما يليق بجلال وجهه تبارك وتعالى، وأن كل أسمائه وصفاته حسنى، إنما هي أسماء وصفات كمال وجمال وجلال وعظمة لله تبارك وتعالى. فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، وتوقفوا فيما لم يثبت فيه إثبات ولا نفي من الصفات تعظيما لله عز وجل وإجلالا لقدره تبارك وتعالى. عباد الرحمن الذين حققوا العبودية في أنفسهم بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وأخلاقهم ومعاملاتهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم في كل شؤون حياتهم هم عباد للرحمن تبارك وتعالى. وهؤلاء المكرمون الكرماء وصفهم الله عز وجل بصفات، هذه الصفات أو الصلات التي أجريت على عباد الرحمن جاءت على أربعة أقسام كما ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. أربع أقسام تنقسم إليها هذه الصفات. القسم الأول قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية، وهو في قوله عز وجل الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره إلى قوله سلاما. وقسم هو من التخلي عن الضلالات الشركية، وذلك في قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقسم الثالث هو من الاستقامة على شرائع الله عز وجل كما في قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يشهدون الزور. هذه صفات تبين استقامة هؤلاء المؤمنين الصادقين العابدين على شريعة رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا من تحقيق العبودية لله. فإن العبودية أن تستقيم على شرع الله كله، لا تنتقي من الدين شيئا وتأخذه وتترك ما لا يوافق هواك، وإنما تأخذ الدين كاملا كلا لا يتجزأ، فتستقيم على شريعة ربك تبارك وتعالى. والقسم الرابع هو من تطلب الزيادة، من تطلب الزيادة في الخيرات كما في قوله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم إن هذه الأوصاف التي وردت في الآيات إما أن تكون خبرية وإما أن تكون صلة، بمعنى قوله عز وجل وعباد الرحمن هذا مبتدأ، وقوله الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات. هذه الصفات إما أن تكون أخبارا عن هؤلاء، وإما أن يكون الخبر في قوله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فتكون سائر الصفات بيانا لهذا المبتدأ الذي هو كلمة عباد الرحمن، تكون الصفات بيانا، وكأن المراد إن عباد الرحمن الذين صفاتهم كذا وكذا وكذا وكذا، الخبر يجزون الغرفة بما صبروا أي يدخلون الجنة. وكلمة عباد الرحمن أول ما تقع إنما تقع على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف الثمانية التي جاءت في الآيات إنما تقع بادئ ذي بدء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين تحلوا بهذه الكمالات كلها بحق، وتخلوا عن الضلالات كلها بحق، وهم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف، وشرفهم الله عز وجل بكلمة عباد الرحمن لتكون هذه الأوصاف في مقابل هؤلاء الآخرين من المشركين والكافرين الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكانت كلمة وعباد الرحمن هنا تعريضا بالذين رفضوا أن يسجدوا للرحمن بل وأنكروا اسم الرحمن مع اعترافهم به ومع كونه معروفا بينهم حتى قبل الإسلام. وعباد الرحمن الذين يسجدون للرحمن ولا ينفرون عن أمره ولا يردون شيئا من شرعه هم المتصفون بهذه الأوصاف التي وردت في الآيات. ونحن نقف في هذه الخطبة على وصف واحد فقط من هذه الأوصاف، ثم نواصل بقيتها في الخطب القادمة بإذن الله عز وجل. أول أوصافهم الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا، كلمة هونا هنا إنما جاءت وصفا للمشي، وصفا للمفعول المطلق المحذوف، يعني يمشون على الأرض مشيا هونا. هونا أي برفق ولين وسكينة ووقار، فهم لا يتبخترون في مشيتهم، لا يتبخترون في مشيتهم ولا يضربون الأرض بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم تكبرا وتجبرا وتبخترا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه المشية، مشية التبختر، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يمشي هذه المشية، ولكن كان هذا في معركة بينه وبين عدوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، إلا في موضع الجهاد، لأن عدوك إذا رأى منك العزة والجرأة وعدم الخوف فإنه يعلم أنك على قوة، وأما إذا رأى منك المشية الضعيفة المنكسرة الهزيلة بحجة التواضع فإن هذا يفهمه العدو فهما آخر، يفهمه العدو أنك ضعيف خائف جبان متردد متقاعس عن خوض غمار الحرب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مع أصحابه مكة بعد صلح الحديبية في العام الذي بعد ذلك ودخل أصحابه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعوا ويهرولوا في بعض الأشواط لينظر إليهم المشركون فيعلموا أن المسلمين أهل قوة ليسوا ضعفاء، ولم تضعفهم الأمراض في المدينة ولا الأوبئة ولا الحمى كما كان يتصور المشركون. فهذه مشية، مشية التبختر والكبر، يبغضها الله عز وجل إلا في موضع الجهاد. ومع ذلك فليس من دين الله عز وجل أن يمشي الإنسان مشية متضعفة متمارضة متماوتة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا يمشي هذه المشية علاه بالدرة، ورحم الله هذه الدرة ما كان أحوجنا إليها في زماننا، علاه بها وقال: أمريض أنت؟ قال: لا. قال: فعلام تتماوت في مشيتك؟ إن الله يبغض هذه المشية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كان كأنما ينحط من صبب وكأنما تطوى له الأرض طيا، يعني سريع في مشيته لكنها ليست السرعة التي تفيد الكبر والعجب والغرور والتبختر. وجمهور المفسرين فسروا الآية على هذا المعنى فقصروها على المشي على الأرض، يمشون على الأرض هونا. وبعض المفسرين جعل هذه الآية عامة في تصرفات هؤلاء المؤمنين كلها، فهم في جميع تصرفاتهم يتصرفون بلين ورفق وتواضع وسكينة وتؤدة، وهم يريدون الإصلاح في الأرض ولا يريدون الإفساد. وقد قال زيد بن أسلم رحمه الله: لقد بحثت عن هذه الآية عن معناها فما وجدت شيئا، وهي قوله: والذين يمشون على الأرض هونا، حتى رأيت في المنام آتيا أتاني فقال لي: الذين يمشون على الأرض هونا هم الذين لا يفسدون في الأرض، هم الذين لا يفسدون في الأرض. فالمشي هنا كلمة عامة تعم جميع أعمال هؤلاء الناس وأخلاقهم وأحوالهم، لا يريدون الفساد في الأرض. وأما المتكبرون والمشركون والمتبخترون الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن فإنهم هم الذين علوا في الأرض وعاثوا فيها فسادا ويسعون في الأرض فسادا، وأما المؤمنون فهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن فمن أهم وأوائل أوصاف هؤلاء المؤمنين المتقين عباد الرحمن صفة التواضع، التواضع ونبذ الكبر ونبذ التبختر، سواء كان هذا في المشية أو في الكلام أو في الأعمال أو في الآراء أو في الاستئثار بأي شيء. التواضع صفة من صفات المؤمنين. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن أوصاف المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين، متواضعون يخفضون جناحهم للمؤمنين الموحدين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمنين قوم ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح، ودخلهم من الخوف ما لم يدخل قلوب غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواضع للمؤمنين، وكان مثالا عظيما لهذا المسلك صلى الله عليه وآله وسلم. فروى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وروى الترمذي وصحح الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والثرثارون هم الذين يكثرون الكلام مراء وتكلفا، والمتشدقون هم المتفاصحون المتبجحون بكلامهم. قال الصحابة: يا رسول الله، قد عرفنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المستكبرون الذين يتكبرون على عباد الله عز وجل في كلامهم وأحوالهم وأخلاقهم وآرائهم، ويحبون أن يستأثروا بكل شيء، فلا يظهر غيرهم، ولا يتكلم غيرهم، ولا يسمع غيرهم. هذا ليس من التواضع، بل هو من الكبر الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، واسمع إلى هذا الوعيد الشديد للمتكبرين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. شوف، لا يكلمهم، وكفى بها عقوبة، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ولماذا توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد؟ لأنهم يفعلون هذا في غير الموضع الذي يفعل فيه. إن الشاب الذي له صبوة وشهوة معرض للعقوبة أيضا إذا زنى، لكن أشد منه وأقبح منه حالا عند الله ذلك الشيخ الذي قد بلغ من الكبر عتية فلم يعد بحاجة إلى مثل هذا، قد قلت شهوته وضعفت شهوته وهو مع ذلك مصر على الوقوع في الزنا والكبائر والعياذ بالله تعالى. وأما الملك الكذاب فإنما اشتدت عليه العقوبة، وكل كذاب إذا لم يتب يعاقب، لكن العقوبة على الملك أشد، لأن الكذاب إنما يكذب ليحمي نفسه من شر، أو ليقي نفسه من شيء، أو ليستر نفسه عن أحد من الناس. وأما الملك الذي بيده أمر الناس في الدنيا فليس بحاجة إلى أن يكذب على أحد، ومع ذلك فقد أصر على الكذب. والعائل المستكبر هو عائل فقير ضعيف وهو مع ذلك مستكبر، فبأي شيء يتكبر؟ فإذا كان عائلا ومستكبرا فكيف لو أعطي مالا وجاها؟ كيف كان سيكون حاله لو أعطي المال إذا كان وهو عائل يتكبر على خلق الله عز وجل؟ ولهذا جاء الوعيد بهذه الصورة الشديدة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث احتجاج الجنة والنار ذكر النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن النار تحتج فتقول أوثرت بالجبارين والمتكبرين. النار بتقول أنا جعلت للمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا الضعفة والعجزة. فقال النبي أو فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وقال للنار وأنت عذابي أصيب بك من أشاء، قال ولكليكما علي ملؤها أو ولكل واحدة منكما ملؤها. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. إذن فالجنة لا يدخلها أهل الكبر، لأن الكبر نجاسة في القلب، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في نار جهنم. لماذا؟ لأن الكبر إنما هو من صفات الله عز وجل، كما جاء في الأحاديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أخذته ولا أبالي. أما العبد فعلى ما تكبر وعلى ما تبختر وعلى ما يظهر للناس نفسه. وقد مر المهلب بن أبي صفرة على عبد الله بن الشخير فقال أما تعرفني؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فعلام تتكبر وما فيك إلا المنتنات، علام تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين كما يقال، علام تتكبر وأنت مخلوق من الطين نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وحوى المال كيسه فتباهى، وكسى الخز جسمه فتمرد. الكبر ليس من أحوال المؤمنين أبدا، ولا من أخلاق المؤمنين أبدا، وإنما المؤمنون متواضعون هينون لينون، كما جاء في وصفهم أنهم عباد الرحمن تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، هو سيد المتواضعين على الإطلاق. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر على صبيان وهم يلعبون وقف فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخدم أهله ويخيط ثوبه ويخصف نعله، وتسأل عائشة رضي الله عنها، يسألها الأسود بن يزيد ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، لا يتكبر أن يعين امرأته في شيء من أمر بيتها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان لا يجلس أو لا يأكل متكئا، وإنما يقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وحينما رأى رجلا يهابه ويخاف منه قال هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أي اللحم الجاف، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وكان لا يرد دعوة أحد إذا دعاه على طعام أيا كان هذا الطعام، حتى إنه ربما دعاه رجل على إهالة سنخة، يعني شحم متغير من قدمه، فيجلس صلى الله عليه وسلم ويشاركه في الأكل تواضعا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذا من تواضع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وصور التواضع في حياته كثيرة جدا، وهكذا كان أصحابه من بعده. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه عظيم التواضع، يقول: لو نادى مناد من السماء أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد. يقول: والله لا آمن مكر ربي، أو لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. هذا من تواضعه، مع أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. يسير مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو يخرج معه للجيش، بالجيش يودعه، فيسير ماشيا فيقول أسامة: اركب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. وعمر رضي الله عنه هو قائل الكلمة التي ذكرتها الأولى: لو نادى مناد من السماء إن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد. ينادي عمر رضي الله عنه يوما: الصلاة جامعة، فيجتمع إليه الناس، فيقف عمر رضي الله عنه ليقول كلمات يسيرة جدا، ثم ينزل يقول: لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي، وكن يقبضن لي قبضة من تمر أظل عليها يومي وأي يوم. ثم نزل. فقط، جمع الناس ليقول هذا فقط. فتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن عبت نفسك؟ فقال: اسكت يا ابن عوف، فإني خلوت بنفسي فحدثتني، قالت: أنت أمير المؤمنين، فمن أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. تصور قائد الأمة كلها يجمع الناس عشان يقول لهم: ده أنا كنت راعي غنم، وكنت باخد قبضة من بلح، وأفضل يومي كله آكل شوية التمر دول، والسلام عليكم ورحمة الله، ونزل. ما هذا؟ لما تقول هذا؟ إنه يريد أن يكسر نفسه رضي الله عنه وأرضاه. يمر على غلام يركب حمارا، والجو شديد الحر، ورداء عمر على رأسه، فيقول: يا غلام احملني معك. فنزل الغلام ليركب أمير المؤمنين، قال: لا، تنزل أنت لأركب أنا على المكان الوطيء، وتركب أنت على المكان الخشن، بل اركب أنت وأنا أركب خلفك. أمير المؤمنين ودخل المدينة على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون موقفه الرائع في طريقه إلى بيت المقدس، لما كانت نوبته أن ينزل فنزل وخاض في الوحي ونعله بيديه رضي الله عنه، فقال: لما تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هكذا كانت حياة السلف الصالح جميعا، تنظر إلى أحدهم فتراه وهو يحمل حزمة حطب ويسير بها كما فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقيل: لما تفعل هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع عن نفسي الكبر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فلا تفخر ولا تعجب لا بعلمك ولا بمالك ولا بجمالك ولا بثيابك، واعلم أن هذه الدنيا كلها ما هي إلا عوار مستردة، فاتق الله عز وجل فيها ولا تتكبر وتواضع، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، فإن الإنسان يتألم كثيرا لهذه الأحداث التي تحدث كل يوم، ويتألم كثيرا وأكثر وأكثر إذا تعلقت هذه الأحداث بشيء يمس عقيدة المؤمنين، بشيء يخدش عقيدة نفوس المؤمنين. لقد تألم المرء كثيرا جدا بهذه الزيارة المشؤومة التي زارنا فيها هذا الرافضي الخبيث أحمدي نجاد، عدو الصحابة وعدو أهل السنة. تألم المرء كثيرا لأن مصر التي يفتحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيء اليوم وفي ظل هذه الرئاسة التي إنما اختارها الناس لتمثل الإسلام ولتحافظ على شريعة الإسلام، يأتي اليوم الذي تفتح أبواب البلاد ويستقبل فيها هؤلاء المجرمون أعداء الصحابة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا ثلاثة أو ستة على اختلاف رواياتهم، كل الصحابة عندهم كفار، وعلى رأس هؤلاء الكفار عندهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعندهم دعاء علمهم إياه الخميني لعنه الله يسمى دعاء صنمي قريش، يرددونه عند الكعبة وغيرها. مفاد هذا الدعاء: اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيها وصنميها أبا بكر وعمر. وقد ذكر لهم في كتبه أنه لا تصح صلاة أحد إذا لم يدعو بهذا الدعاء. هؤلاء الذين يقولون بتحريف كتاب الله عز وجل، وألف أحدهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يكذب الله. الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يقول فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هؤلاء الذين يتهمون رسول الله في عرضه صلى الله عليه وسلم بأن عائشة زنت، وأن عائشة كانت امرأة متسكعة تجمع الشباب إلى بيتها مصيدة، ارجعوا إلى كلامهم، ارجعوا إليه لتروا كيف أنهم يبلغون بعلي رضي الله عنه مبلغا لا يستحقه إلا الله رب العالمين، حتى إنهم جعلوه قسيم الجنة والنار، يعني علي هو اللي يقول ده يدخل الجنة وده يدخل النار، فأين الله؟ هؤلاء هم الرافضة، هؤلاء هم الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء هم الذين يمثلون أغلب الشيعة في الدنيا، لأنه بيخرج بعض المتفذلكين أو اللي مش فاهمين ويقولوا دي فرقة من الفرق، مش كل الشيعة، لكن الشيعة الرافضة هم أغلب أهل الدنيا، وهم اللي بيحاولوا أن هم ياخدوا مصر، لأن مصر مطمع لهم قديم. القضية مش قضية زيارة، لأن البعض برضو بيتصور كده وبيقول انتوا ليه، لماذا هذه الضجة كلها، ما احنا بيزورنا اليهود وبيزورنا الصليبيين ودخلنا قبل كده بوش، وعندنا الموالد، موالد بتحصل في 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 مصر، ابو حصيره ما هو عندنا في مصر، فلماذا هذه الزياره؟ نقول ان هذا كله من البلاء، لكن اشد هذا البلاء ان القضيه مش قضيه زياره فقط، وانما هي قضيه انهم يريدون ان يفتحوا ابواب مصر للرافضه. هو بيقول حتى انه لغى التاشيره اللي يروح من مصر لايران يدخل ما فيش اي اشكال، وبعدين بيقول ونحن ننتظر رد الفعل من مصر. يعني ايه؟ يعني انه يجي الوقت اللي تتفتح فيه مصر ليدخل اليها الرافضه، وقد دخلوا وهم متركزون في 6 اكتوبر كثيرون جدا هناك، وبنوا حسينيات يا اخواني، حسينيات في مواضع مختلفة، الكلام ده كله في السنتين دول، في السنتين دول. فالرسالة الرائعة التي خرجت من مصر على لسان رئيسها، وهي الترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في عقر ديار إيران الخبيثة، كان يجب أن تكتمل الرسالة هنا فعلا وواقعا بمنع هؤلاء المجرمين من دخول مصر. وإننا لنحذر، ولكن نحذر من؟ نحذر الشعب، نحذر الأمة، نحذر من يستمعون إلى الدعاة والعلماء. أما الذين يمشون على حسب مراداتهم وأهوائهم، وكلام واحد فقط هو الذي يسير عليهم جميعا، فالله المستعان. نحذر المؤمنين من التقارب مع هؤلاء الرافضة، لأن التقريب عندهم ليس معناه أن يتنازلوا عن باطلهم. هم حتى في المؤتمر الصحفي دكتور حسن الشافعي بيقول: وقد اتفقنا على عدم إيذاء أهل السنة في إيران. فالمترجم بيقول له: عدي هذه يا شيخ، عديها دلوقتي كده، كلام معلن. بيقول: واتفقنا على عدم سب الصحابة. طلع المجرم أحمد نجاد قال له: لا لا، ما اتفقنا، احنا اتفقنا على اننا اخوة. هكذا هكذا، لم نتفق على منع سب الصحابة ويراد ان نكون اخوة. او يكون اخا لنا من يكفر اصحاب نبينا؟ او يكون اخا لنا من يرمي زوجة نبينا بما لا يليق إلا بهم وبأمثالهم من أهل المتعة الأقذار الأنجاز؟ أو سيأتي اليوم كما مر من قبل، الذي تكتب فيه على الجدران، يكتب فيه على الجدران سب أبي بكر وعمر علنا؟ لقد مر هذا اليوم على مصر من قبل، لما ملكها الفاطميون قاتلهم الله. هم الذين ابتدعوا هذه البدع المنكرة من الموالد والمواسم وغيرها. وفي الوقت ذاته كان سب أبي بكر وعمر والصحابة يكتب على جدران المساجد ولا يجرؤ أحد أن يتكلم. هذا هو التقارب الذي يريدون. فيا من تحبون الصحابة، اربأوا بأنفسكم عن هذا المنزلق العفن، فإنه عافن بحق ومستنقع آسن بحق، وعقوبته وعواقبه شر علينا بحق. لا تقارب بيننا وبين الرافضة، يجب أن تفهموا هذا. التقريب هو التخريب، لأنهم لن يتنازلوا عن سبهم لأصحاب رسول الله. أرجو أن يفهم المسلمون وأن يفيق المسلمون وأن يدرك الحقيقة من يتولى أمر المسلمين، وأن لا يأتي اليوم الذي يدخل فيه الرافضة على أيدي بعض من يمثلون الإسلام. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود والصليبيين، اللهم دمر الروافض والمنافقين، اللهم حرق الروافض والمنافقين، اللهم حرق الروافض والمنافقين، اللهم أهلك أعداء الصحابة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم فرج كرب أهل السنة في سوريا وفي العراق وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين المستضعفين في مالي، اللهم انصر شريعتك في مالي، اللهم دمر قوات فرنسا، اللهم دمر قوات فرنسا ومن حالفها ومن عاونها ومن مالأها من خونة المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، أصلح شؤون بلدنا يا رب العالمين، أطفئ نيران الفتن في مصر يا رب العالمين، أرزق قائدنا الحزم والقوة والأمانة والحق يا رب العالمين، يسر له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتقويه بالحق يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.